بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رجب، يوميات حمار. تقديم: تبدو الحياة بلا ابتسامة فاقعة اللون، يحيط بها الجليد من كل جانب، وبين رحيق البسمة يذوب النقد البناء ويتعاطاه الآخرون بلا غضاضة. وهذا ما نهجه صديقنا الحمار في يومياته. كانت الأحداث اليومية تشق على الحمار الفيلسوف، لكنه يتفاعل معها ويعزف على أوتار أفئدة الناس في مصر التي لا تعرف سوى الابتسامة، حتى في أحلك ساعات الوجود إظلاما. صديقنا الحمار في هذا الكتاب يحاول أن يربطكم بحياته وتفاصيل رأسه، منبهرا بما يقدمه من خدمات جليلة بحكم وضعه كمستشار لكبار الساسة. هذا إلى جانب أنه يحيا كبقية البشر على الرغم من أنه حمار، ويعيش المشكلات اليومية ويسير في الشارع جنبا إلى جنب معكم، لكنه في النهاية حمار. ولأنكم لا تفهمونه جيدا ولا تعون بأنه ربما في بعض الأحيان يحاول أن يعلمكم من خلال ما تعلمه منكم، لذلك فقد قرر أن ينشر يومياته. وكان حرص الناشر على هذه اليوميات أكثر من حرصه عليها هو، لما يعلمه بحكم خبرته الطويلة أن الحديث الآن للحمير قد أصبح هو الأكثر إفادة وصدقا والأعلى صوتا أيضا بحكم مواهب الحمار التنهيقية. أحمد رجب. الفصل الأول: لأني حمار. السبت: يحسبوني لا أعي أشياء كثيرة، لكن الحق بارك الله في جحا علمني هذا الرجل وأحاطني فهما بالأمور جميعها، أو هكذا أظن. ومن السخرية أن يعتلي بني الإنسان ظهورنا الآن، وكما كان يفعل جحا في الماضي أعمل مستشارا لبعض الكبار من الساسة. والمشكلة الوحيدة التي عجزت عن الإدلاء بوجهة نظر فيها أزمة الخليج، أما باقي مشكلات العالم فأمرها بسيط من وجهة نظري، ولا أعلم لما يكلف بعض الكبار أنفسهم مصاريف ومواصلات وطائرات وبدل وكرافتات ومقرات كبيرة لحل هذه المشكلات. المهم في الأمر أنني قررت الزواج وارتبطت بحمارة واسعة العينين تكشف عن بريق أسنانها عندما تضحك وتتمتع بذكاء أحسدها عليه. وبالفعل طلبتها من أبيها وخطبتها. قال لي البعض أنه من الطبيعي أن أفعل ذلك لأنها سنة الكول ولأنني حمار. من بين الأحلام الأحد: كنت قد ذكرت لكم أني قد قررت الزواج بحكم عادتي كحمار، والمشكلة الآن التي تحاصرني هي البحث عن شقة، ولا تستنكرون ذلك علي، فأنا حمار مثقف ولا يمكنني بأي حال من الأحوال العيش في زريبة. في بداية الأمر لم أكن أعلم مشكلات البشر المعتادة في إطار البحث عن شقة، ولأني من محدود الدخل فكنت أحاول الحصول على شقة محدودة، يعني تقريبا 3 غرف وصالة واسعة تمكنني أنا وشريكة عمري من ممارسة هوايتنا الرياضية في الرفس، وتستوعب باتساع مدى حالتنا الصوتية التي تنتابنا من حين لآخر. النهيق المتبادل في إطار ما تسمونه لديكم غزل عفيف، بالرغم من أني لا أعرف عفيف، هذا الذي أبدع أروع قصائد الغزل في المرأة في العصر الجاهلي. ولكن لكل كائن عاداته، وأهم عادات الحمير الزواج. انزعجت جدا لما علمت أن شق بهذه المواصفات من بين الأحلام التي لا يمكن لأحد أن يحلم بها إلا إذا نام ليلته بدون غطاء. الأسعار غير عادية وغير معقولة. لم يكن يدر بخلدي أن الأمر كذلك بالمرة. بالتأكيد إن المسألة أبسط من ذلك بكثير. فليكن لأبحث إذن عن ما هو أبسط من هذه المواصفات. شق غرفتين وصالة، هذا شيء طيب. ولكن كان البحث الثاني كسابقه، وانتهى الأمر بي أن أبحث عن شقة مقاولة من غرفة وصالة. ودلني أحد السماسرة على شقة من غرفة وصالة ومقدم إيجار بسيط 7000 جنيها وإيجار 70 جنيها. وأخذت خطيبتي ووضعت ذراعها في قدمي اليمنى، وأخذنا نعد كل 3 قوائم حتى وصلنا إلى مكان رائع. بالقرب منه تجري ترعة متعرجة، والمكان يزهو بالخضرة النضرة. كان هناك عيب بسيط، أن الترعة تفوح منها روائح غريبة، اضطرتنا إلى أن نسد أنفينا. قال السمسار إنه أمر عابر. أخذت حبيبتي الحمار الجميلة تحدثني عن أحلامها في بيتنا الصغير. قالت إنها ستجعل كل ركن فيه أخضر، وحبيبتي تعشق اللون الأخضر الكزبراوي، وتأكل كل ما هو أخضر، وتنام في غرفة خضراء حتى أنها تفرش سريرها بالأخضر. وذات يوم استيقظت جائعة فلم تشعر بنفسها إلا وهي تأكل، تبدأ بأكل المخدة. لولا أن انحشرت رجل السرير في حلقها لكانت قد انتهت من الغرفة بكاملها. واستيقظنا من أحلامنا على صوت السمسار وهو يخبرنا بوصولنا إلى بيت العدل. وكان منزلا صغيرا من 4 أدوار محشورا حشرا في عطفة داخل زقاق داخل حارة. قال لنا أن الشقة في الدور الأخير، وصعدنا 23 سلمة بالضبط حتى وصلنا إلى الدور الرابع. ونظرت إلى وجه حمارتي الرقيقة فوجدتها تبادلني النظر. لا يهم، دخلنا إلى الشقة المزعومة بعدما أدار مفتاحا كبيرا في الباب أصدر صريرا مزعجا، وألفينا من النظرة الأولى حجرة مربعة مساحتها 4×4. وسألناه أين الشبابيك؟ قال دي حاجة بسيطة، المهم الشقة تعجبك. وأخذ يعدد مواصفاتها المبهجة وهو يشير بكلتا يديه في الهواء. وهنا حمام بانيو ودش، صحيح المية لا تصل لكن ممكن نركب موتور. وهنا المطبخ، صحيح ما فيش حوض لكن ده أمر بسيط. سألت عن الصالة، قال إن الغرفة المفتوحة على الصالة وليس في هذا الأمر ما يجعلني منزعجا هكذا. وأين المطبخ والحمام؟ هكذا صرخت فيه. قال بس الأول الشقة تعجبك. ولم أجد نفسي إلا أني أنسحب وحمارتي الجميلة من المكان. وسرنا على شاطئ الترعة لا نتحدث، وفوجئنا عند نهايتها بمواسير غليظة تلقي بماء تختلط ألوانه ولا نعلم ما هو بالضبط. رحلة إلى الهند. الاثنين، في أثناء ترحالي وسفري إلى بلاد خلق الله زرت بلاد الهنود. وهناك ذهبت إلى ثاني أكبر ولاية في الهند تسمى راجستان، وفوجئت بمظاهرات عارمة تقودها امرأة وتهتف بالصوت الحياني: راها ما بنجا، شاكو ما لنجا، خاروفا لسا، شاروفا عرسا. وطبعا لأني لا أفهم الهندي، وإنما كانت زيارتي إعجابا مني بأميتاب باتشان، وهذا له حكاية سنرويها فيما بعد، فلم أفهم شيئا. وسألت صديقي السياسي الهندي الكبير الذي كان يصحبني في جولة بالولاية عما يحدث، وفهمت منه بعد عناء شديد أن كل الحكاية إنهم يزوجون الأطفال، وهذه المظاهرة احتجاجا على زواج الأطفال. وخمنت أن الترجمة الحرفية كانت جواز عتريس من فؤاد باطل. سألني صديقي الهندي إن كنت أحب مشاهدة أحد أفراح زواج الأطفال، وعلى الفور وافقت، وذهبنا إلى دوار عائلة سنجام في قرية جهادلي التي تبعد 80 كيلومتر عن جيبور العاصمة راجستان. ووجدت شحرور ابن كلكتة ابن سنجام بخط النار 7 مرات. بالمناسبة شحرور عمره 5 سنين بالتمام والكمال، وعرست الزين عمرها 3 سنين ويومان. الواد شحرور كان فرحان، وقال سنجام أعطوه حلويات وملبس كتير، ولهبل مش فاهم ايه اللي بيحصل بالضبط. وأصل الحكاية معروف طبعا، أن من يقدم على الزواج في هذا الزمان إما عيل أهبل أو حمار. على فكرة هذه وقائع حقيقية ومن إحدى عادات الشعب الهندي، على الرغم من قرار الحكومة الهندية بوقف هذه العادة، إلا إن ما يربو على 50,000 طفل يتم تزويجهم سنويا، بخاصة في ولاية راجستان. يسقط أميتاب الثلاثاء. خطيبتي الحبيبة ذات العيون السود غارقة في الإعجاب بأميتاب باتشان، وانتهزت فرصة زيارتي للهند وقلت أديله علقة سخنة يحلف بعدها إنه ما هيمثل ولا فيلم هندي بعد كده. أخذت عدة الترحال على ظهري وذهبت إلى أحد جبال الهند حيث تكسو الزرقة السماء الخلابة، وبالقرب من بقايا قصر تآكل مع الزمن، وحفنة من سور قديم، وفيل كبير مربوط بفتلة في أحد الأبواب المتهالكة، كان رفيقي الذي سيعلمني فنون الضرب والكاراتيه والجودو والبوكس، وهو هنديا هندوسيا يرتدي عمامة طولها 7 أمتار، وكان يقدم لي الشيح الساخن الممزوج بماء الفلفل الأحمر. وجعلت أجري في الصباح الباكر 20 كيلومترا، هذا بخلاف تمرينات صعود وهبوط الجبل 30 مرة في اليوم، ثم تأتي بعد ذلك تمرينات الرفس الحر حين تبدأ الشمس في الإطلال علينا. في كل هذه الأثناء كان رفيقي يقطب مسطه أمام بقرة كحيلة العينين ويصلي. ظللت على هذه الحال 3 أشهر كاملة من أجل أن أنال شرف تلقين أميتاب اللي دوخ العالم ويموت ويحيى ويمسك الرصاص بإيديه، درسا لا ينساه ويتوب عن حكاية الأفلام الهندي دي. وبعد إتمام التمرين فوجئت بالعضلات تظهر لي في كل مكان حتى في وداني. أخذت بعضي وسافرت إلى دلهي لألتقي ببتشان. وبالفعل بمجرد وصولي ذهبت إلى أحد البساتين الهندية المملوءة بقرون الفلفل، ومن فوري أخذت أعطس بشدة إلى أن وجدت أميتاب هذا عمال يرقص ويغني ومعاه بنت هندية زي القمر. صرخت في وجهه يا، وعلى الفور أخذ أميتاب وضع الاستعداد. قلت في نفسي أتمنظر عليه، وأديت استعراضا هائلا بالرفس في الهواء والوقوف على قدمي الأماميتين علّه يشعر بالذعر، إلا أبدا وراسه ألف صرمة قديمة لا يضربني أقول لكم الحق، أنا خفت منه والهندوة يحجزونا، وأنا رغم خوفي مصر على ضربه وقاعد أزعق: أنت مين أنت يالا؟ سيبوني وأنا وريله نفسه. وفي هذه الأثناء أتت ولية كبيرة في السن تجري من بعيد وعمالة تقول: ما كم تهريدي، زحلقوه جندي، شامو شامو. وطبعا لم أفهم شيئا. وصلت السيدة الكبارة ونظرت إلي بتأثر شديد، وغرورقت عيناها بالدموع وربتت على قفاي، وبصراحة أنا تأثرت وفوجئت بها تكلم الواد الجبان أميتاب وتقول له: شاكورة شاكورة علوشة باباش كهندي. وفجأة لقيت الولد الجبان أميتاب بيعيط، والهنود اللي بيحجزونا سابونا وقعدوا يعيطوا هما كمان. وسألت: يا خلقه ايه اللي بيحصل؟ أخذني رفيقي ومعلمي الهندوسي ابن الهندوسي على جنب وقال لي إني كنت حضرب أخويا. وصغرت فاهي وتعلثمت الكلمات في زوري، وأتتني السيدة وهي تبكي، وجاء أميتاب وهو يبكي، وانفعلت وتأثرت وجلست أبكي. وفجأة لقيت خطيبتي الحبيبة أمامي وعمالة تبكي، والبنت الهندية اللي زي القمر عمالة تبكي، وتحول البستان إلى نهر من الدموع. والله لقد فوجئت. أما صحيح أنا واد ندل، تخيلوا يا سادة، كنت سأعور أخي الحبيب أميتاب. واللي زاد وغطى إني كنت متضايق من إن خطيبتي معجبة بأخي أميتاب، ودلوقتي بس عرفت من أين أتى بمواهبه في الرقص. أنا وهيكل. الأربعاء. الوحيد الذي ينافسني في التحليل السياسي هو أستاذكم الكبير محمد حسنين هيكل. هو أيضا كان مستشارا لكبار الساسة وعلية القوم، وما زال واحد من أعظم ثلاثة محللين في العالم حسب ما قال لي واحد من البني أدمين. لكن الأستاذ هيكل يثير كثيرا من المشاكل بقنابله الهجومية، ولا يمكن لأي نظام حاكم أن يتركه ويستكمل أوراقه أبدا. بيد أن العبد لله يتوخى الحذر في كلماته، ولهذا أعتقد أني سأستمر مستشارا سياسيا لعلية القوم. وآخر ما سبب هيكل من مشكلات كان بسبب مقاله حول أزمة الخليج، وأنا شخصيا لن أقول رأيي في الأزمة. أقول لكم دعونا نبتعد مطلقا عن هذه النقطة الشائكة. أنا أتحدث في السياسة الدولية فقط. ففي بلادنا يمكننا مثلا أن نهاجم إيران بكل عنف، وندافع عن الرجل الذي أكلني له كل احترام وتقدير بالفعل، الشهيد الإمام محمد باقر الصدر مثلا، أو نهاجم الكيان الصهيوني القذر وندافع عن جورج بوش حامل ألوية السلام وأغصان الزيتون. والحق أقول لكم يبدو أنها حنكة دبلوماسية رفيعة المستوى من القادة والزعماء، فتراهم يصبون جام غضبهم على نظام جنوب إفريقيا العنصري وهم يجلسون على مائدة العشاء مع مارغريت تاتشر. وهذا نوع من الذكاء السياسي، والذي قد يقتضي في بعض الأحيان انتقاء بعض التقارير من تقارير منظمة العفو الدولية وإعلانه وإذاعاته في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على جماهير المواطنين. ولقد علمت أخيرا أن بعضا من القادة المتأثرين للغاية بما يساوي النظام العنصري في جنوب إفريقيا، ويكافحون من أجل حقوق الأغلبية السوداء وذوي علاقات حميمة بنيلسون مانديلا شخصيا، قد اقترحوا على بعض قيادات حركة النضال هناك أن يستعمل الشعب في بريتوريا نوعا من مساحيق الغسيل أكثر بياضا، فيمكنهم بذلك أن يخترقوا نظام بريتوريا العنصري وتحل المشكلة نهائيا. التطور. الخميس، سألتني حمارتي الجميلة ذات العينين السوداوان عن ملكات التغيير للأفضل في الإنسان. على الرغم من أني ذكرت لكم أني أعمل الآن مستشارا لبعض الكبار من الساسة، إلا أن السؤال قد استعصت علي إجابته على وجه التحديد ولم أقرر لها شيئا. ودارت الأيام إلى أن كنت جالسا مع أحد كبار القوم، وسألني محدثي عن آخر تحليلاتي السياسية ووجهة نظري فيما يسمى البيرسترويكا، وكان محور التحليل السياسي الذي أدليت له به يدور حول ما يحدث في المنطقة، وأفضت في هذا كثيرا. البعض من المتشائمين يرى أن التغيير سيحدث حتما، وذلك لأن التطور يفرض واقعه على الأمور، ويجد البعض نفسه على الأقل مضطرا لأن يتجه نحو التغيير. وقلت له عن البيرسترويكا أني لم أستبعد سلفا حدوث مثل هذه الخطوات الإصلاحية، لأن المسألة من البداية أن الحمار أصل حمار والإنسان أصل إنسان، ولم ينحدر من سلالة الحمير كما قال جحا، أو من سلالة القرود كما قال كبيره. ثم إن الإنسان بطبيعته وبفطرته التي خلقه الله عليها لا بد وأن يتجه إلى الأفضل ويحسم تطوره باتجاه الخير. وإن كنت لا أرى خيرا فيما يفعله المدعو جرباتشوف، والتي تقلقني كثيرا هذه الخريطة الموجودة بمقدمة رأسه، وتذكرت سؤال حمارتي الجميلة، قلت بنفسي حتما لا بد للإنسان أن يتغير للأفضل، حتما ملكاته في التغيير تنشطه وتبدل واقعه بالكامل. وربما ذلك يحدث باستثناء وزارة التموين وجهاز مباحث أمن الدولة. رد على أينشتاين. كنت في جلسة مع أحد الأصدقاء وسأل أحدهم من الذي اخترع علم البصريات، فأجاب الآخر بأنه العالم الشهير ابن كفيفة. وتطرق الأمر في الحديث عن العلوم إلى النسبية، فأخطأ أحدهم بالقول أنه إسحاق نيوتن، وصححت المعلومة طبعا من واقع فهمي الكامل والشامل بالعلوم كلها، وشرحت لهم النسبية وأكدت اختلاف الكامل مع هذه النظرية الخبيثة التي تتطرق إلى التشكيك الحديث في بلورة عالم الفلسفة في هذا القرن. وتضاحك البعض وتغامزوا وتلامزوا، فسألت أحدهم ماذا أكون بالنسبة لك، فقال أنت حمار. سألته ماذا يعني كلامه، قال إنها الحقيقة التي لا تقبل أي تشكيك. سألته ألا يعني تواجدي في عالمكم وعملي مستشارا لعلية القوم أني بالنسبة لهم أفوق بني آدم فيما يذهبون إليه بعقولهم القاصرة؟ قال إن هذا لا يعني تغييرا في كونك حمار، ولا يعني أنك في المستقبل سترقى إلى مرتبة البشر بكل تأكيد. وأشهدت عليه الخلق الموجودين في الجلسة السامرة، وقلت له إنك بذلك تضرب بالنسبية عرض الحائط. النسبية تفترض تطور الحقائق وتغيرها وفقا للزمان والمكان والتغيرات الطبيعية في الكون. انتفض الصديق واقفا ثاغرا فاه ولم ينبس بحرف. استكملت إن الحقيقة الوحيدة التي يمكن القول عنها بأنها نسبية وإنها تتطور وتتغير هم هؤلاء الرجال السياسيين في العالم العربي وأعضاء مجلس الأمة، أقصد الشعب في دولة بعينها. الناشر. السبت، كان الناشر يدفعني دفعا إلى إنجاز هذه اليوميات، وقال لي أنه لا بد أن تكون يومياتك موجودة على موعد معرض كتاب القاهرة القادم. وأعتقد أنه كان يقدر جيدا أهمية أن أكتب أنا بالذات يومياتي الخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم العربي، وهي مرحلة حاسمة بالقطع وستؤدي إلى نتائج خطيرة في المستقبل. كما أنه الناشر يعلم جيدا أني مطلع على تفاصيل الخريطة المرسومة بمقدمة رأس كارباتشوف، وبالتالي فهو يريد كتاب يعبر عن وجهة نظر المستشار السياسي الكبير. وليس خافيا عليكم ما يحدث في حقل التجارب الكبير المسمى بالوطن العربي، ولست أبالغ في أنه حقل تجارب، لكن أكثر ما يشغلني هو لو أن صديقي القديم جحا كان موجودا الآن، فما الذي كان سيفعله وهو المقرب لكبار حكام عصره في ذلك الحين؟ ليس أقل من أنه ربما يفضل الاختفاء من التراث الشعبي بكامله لو وضع في هذا الموقف. لكن والبعض يقول عني أني خليفته، قررت ألا أكون سلبيا وأدلو بدلو البلاستيك الأخضر في هذا الموضوع. الوطن حقل التجارب، وأنتم يا من تعيشون على ظهره فئرانا لهذه التجارب، وبين يوم وليلة زرقاء ستجدون كل الأشياء رأسا على عقب، زيت التموين على السكر على الصابون إلى آخره. وتخيلوا أمريكا، لن تجدون أمريكا، ستجدون شيئا جديدا مختلفا تماما. لحد دلوقتي لم يطلعني على اسمه الصديق السياسي الكبير الذي قال لي بالحرف الواحد ستتحد الأمريكتان وكندا، وسيحدث اتحادا في جنوب وشرق آسيا، وإن المسألة داخل فيها ناس كتير للتوفيق والتلفيق بين العائلات على اختلافها واختلاف ألسنتها وألوانها. المشكلة الموجودة بينهم الآن بعد انتهاء الحرب الباردة، وهي بالفعل انتهت تقريبا، وبعد تذليل المشكلات جميعها، ماذا سيفعلون؟ من يحاربون؟ هل يذهبون لبيع البطاطا مثلا؟ سؤال طرحه أعضاء حلف الأطلنطي على البعض. والحقيقة أنهم أيضا توصلوا إلى نتيجة، أو قل نتائج مذهلة. ولأني أنشر كتاب تحاول ألا يثير مشكلات، لكنت فضحت جورباتشوف وبوش مجتمعين، ولكنت قد تحدثت عن أسرار قمة هلسنكي، ففيها قد أطلقوا رصاصة البدء، وبوش وجورباتشوف يعرفون على أي شيء أتكلم بالضبط، هم وخبراء الاستراتيجية والشؤون الدولية وجماعات الحمير في العالم الأجمع. المهم إني أحذر قادة الخطر الكبير جميعا مما سيأتي، وأهيب بإخواني الحمير مثلي إلى أن يتنبهوا إلى مخطط القضاء عليهم في المخطط الجديد، حيث لن يكون لنا أي لزوم إلا العرض في حدائق الحيوان. ومن ناحية طمأني السياسي الكبير صديقي إلى أنني قد أحصل على مقعد في أول برلمان قادم. المخبر الأحد. كانت هناك نكتة قديمة يرويها المصريون، وهي باختصار غير محل أن البعض أقاموا مسابقة بين ثلاثة أجهزة أمنية في العالم، هي الKGB والCIA ومباحث أمن الدولة المصرية، للعثور على أرنب في صحراء مصر الشاسعة. أنجزت الKGB المهمة في يومين والCIA في يوم واحد، أما أمن الدولة المصرية فظل رجالها أسبوعا بحثوا عنهم بالهليكوبتر، فوجدوهم قد أشبعوا غزالا ضربا ويأمرونه بأن يقول أنا أرنب. سؤال أثار عدد كبير من الباحثين وأطلق الكثير من علامات الاستفهام، منذ متى ومباحث أمن الدولة تتسم بهذه الصفات؟ وأرجع البعض منهم البحث إلى 5000 سنة مضت، حيث وجدوا بعض الموميات القديمة وقد تورم قفاها واحتفظ بعلامات لكف عريض حتى أنه غطى على الرقبة من الناحيتين. واكتشف العلماء أيضا أن مخبر أمن الدولة الثاني الذي عاش في عصر الأسرة 12 كان يؤمن بنظرية أصل الأنواع أو النشوء والارتقاء، وكان يوقن أن القفا ما يلبث أن يتطور ليصبح العرض عرضين مثل القماش البفتة بالضبط. والحق أقول لكم أكتب وأنا أرتعد من الخوف، فربما أجبروني وأنا حمار على أن أقول إني أبو قردان، وهذا يعود إلى إيماني العميق أن أقول إن الكائنات أصلها قرد ثم قردان. سلمان والطعمية. الاثنين، صاحبي سلمان فكري تعرض له مخبر أمن الدولة 33 بعد الميلاد، وسلمان صاحبي من النوع الطويل عريض المنكبين وقفاه عريض الطول مطول يعني. وحكايته الطويلة نبدأها من البداية. سلمان كل مشكلته في الدنيا انه معارض، وهو شخص صارم ومنضبط، وكما قلت لكم انه معارض، وجاء بقريحته الألمعية ذات يوم فعارض ان تأكلوا معشر البني ادمين الفول، واقترح الطعمية كبديل استراتيجي. حاول لفيف من الاصدقاء ان يثنوه عن عزمه في اعلان اقتراحه كبرنامج يمكنه تأسيس حزبا جديدا على محاوره، إلى أنه رفض أن تكون له أذانا صاغية ولملم أعضاء من جمهورية الوراق العميلة كنوال تأسيس حزبه المعارض. وبدأ سلمان صاحبي يشحذ كل هممه العقلية، وباتت فكرة الحزب تسيطر عليه تماما. وفي الأيام الأولى التي شهدت مراحل تأسيس الحزب كنت تراه يسير موفور الصحة مرفوع الهامة يضارع الرفاق طولا، ويحمل في يده وهو يسير بطريقة عنجهية قرطاسا من الطعمية كل صباح، وينظر باحتقار إلى عربة الفول التي تقف على نصية شارعه الذي يقطن فيه. الأكثر من هذا أنه أخذ يقرأ كثيرا عن النازية وأدولف هتلر، وكيف استطاع أن يسيطر على بقاع الأرض، وكيف استطاع أن يخترق بفكره شباب أوروبا. تحدثت إلى سلمان كثيرا، وكنت قد علمت من بعض الساسة الكبار أن هذا الحزب الملعون قد يسبب لهم أزمة، في حين أنهم لم يستطيعوا إيجاد بديل استراتيجي للفول، وأن هؤلاء الساسة الكبار قد أوكلوا أمر الحزب المزمع تأسيسه إلى عظيم المقام بديع الزمان الحاكم بأمر سادة العصر والأوان مخبر أمن الدولة 33 بعد الميلاد. فقال لي سلمان أنه سيغيظهم وسيرفع شعار الطعمية بالطحينة هي الحل، ومن فوره قدم اخطارا رسميا إلى السيد وزير الداخلية يخطره فيه بأنه قد بدأ ممارسة نشاط تحت التأسيس لحزب الطعمية، وأنه يخطره بصفته كوكيلا للمسؤولين، وعهد إلى صديقه المحامي سعد الله بالإجراءات القانونية. ومن ثم بدأ سلمان يخطو خطواته الأولى، ومخبر أمن الدولة 33 عاجز عن أي فعل في مواجهته، وقد اغتاظ السادة الكبار من شعار الطعمية بالطحينة هي الحل بالفعل، وبدأ العمل من الطرفين على قدم وساق. جمهورية الوراق. الثلاثاء. اتخذ سلمان من جمهورية الوراق العميلة مقرا للحزبي الجديد، جمع له حوالي 3000 جريدة يومية، واستخدم أوراقها في تصميم مبتكر على شكل قرطاس مقلوب. تسع قاعدته الرئيسية إلى ما لا يقل عن 1000 من الأنصار، وحرص على تطعيمه من الخارج ببعض بقع من الزيت. وقد اختار سلمان هذا التصميم محاولا أن يضارع به خوفه الأكبر، واختار أعضاء الأمانة المركزية من النوع الطويل أيضا، وبدأ يجمع الأعضاء لحزبه. ولم يكتفي سلمان بالوراق، ولكن اعتبرها المركز، وبدأ يمتد بفكره الجديد وبكوادره إلى إمبابة، بل وامتد بصره شاخصا إلى ما وراء النهر إلى رود الفرج. وكان فكره يسري بين الناس كالنار في الهشيم، مهتديا في ذلك بهتلر. وبدأت شعارات حزبه تنتشر على الجدران تقرأها الجماهير كل صباح: الطعمية بالطحينة هي الحل، إنما الصحف اليومية ما كانت إلا لتنفيذ أهدافنا في تصنيع قراطيس الطعمية. الطعمية الفكر والبركة، وراء كل عظيم قرص طعمية، قرص طعمية لكل مواطن. الخبز والطحينة هما الضمان الوحيد لحرية الإنسان. الطعمية الماضي والحاضر والمستقبل. لا حرية لشعب لا يأكل الطعمية. ما وضعت عربات الفول بالصدفة من أجل قرص طعمية أفضل. لا للفول، نعم للطعمية. الماضي خسرناه والحاضر نكافح فيه من أجل الطعمية، والمستقبل لنا. الطعمية من أجل إعادة البناء. واحتار مخبر أمن الدولة وكان يضرب كفا بكف، فكلما لطخ شعارا ظهر آخر، وبدأت تلمع في الأفق حركة شعبية هائلة يقودها سلمان فكري بقوامه الممشوق، حتى أنه بات فارس عصره ومحطم قلوب العذارة. وبدأت الفتيات في جمهورية الزمالك الوسطى تقزقز الطعمية في الحي الهادئ حينما تخبو الشمس وتبدو بأشعتها القرمزية اللون ساعة العصاري.